إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إخوة الإسلام نقتطع الحديث عن السيرة المطهرة، ونبدأ بهذا الحديث بمناسبة دخول العشر الأوائل من ذي الحجة. دخلت يوم الأربعاء الفائت وتنقضي يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى، يعني يوم العيد. وهذه الأيام العشر فيها فضيلة عظيمة في الإسلام. ورد فيها هذا الحديث الصحيح، يقول فيها أو فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما معنى هذه العبارة؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمل الصالح من صدقة أو صوم أو صلاة أو ذكر لله عز وجل، الله تعالى في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة يحبه أكثر من وقوعه في الأيام الأخرى. ومحبة الله، الزيادة في المحبة تقتضي الزيادة في الثواب وفي الأجر. فمعنى الحديث أنك لو صليت ركعتين في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لك ثواب عند الله أكثر من أن تصلي نفس الركعتين قبل العشر أو بعد العشر. ولو صمت يوما لك ثواب أكثر من لو صمته بعد العشر، وهكذا. ولو ذكرت الله وقلت سبحان الله والحمد لله لك ثواب أكثر من لو ذكرت الله بعد العشر، لأنها أيام فضيلة، لذلك العمل فيها الثواب يضاعف. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث ورد بخاطرهم سؤال، يعلمون أن الجهاد هو أعظم الأعمال في الإسلام، أعظم القرب إلى الله. فلما قال لهم الثواب يضاعف، ثواب الصدقة يضاعف، ثواب الصلاة والذكر يضاعف أكثر من سائر الأيام، قالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ماذا يقصدون بسؤالهم؟ يعني قالوا له: طيب إذا هذا ذكر الله في هذه الأيام العشر أو صلى أو صام تطوعا فأجره يضاعف، حتى يسبق في أجره أجر رجل يجاهد في سبيل الله في غير هذه الأيام العشر؟ حتى الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله، أي ولا الجهاد في سبيل في غير الأيام العشر يسبق أجر المتطوع والفاعل للخير والعامل للخير في هذه الأيام؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: نعم، ولا الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد مع أنه أعظم القرب عند الله وهو ذروة سنام الإسلام، المجاهد لا يبلغ في أجره أجر من يصوم ويصلي ويذكر الله في هذه الأيام، أي المجاهد في غير هذه الأيام لا يبلغ أجره، إلا في حالة واحدة، إذا هذا المجاهد بذل كل ماله في سبيل الله وذهب يقاتل ويخاطر حتى قتل، يعني ذهب بدون رجعة، فهذا لا يوازيه في الأجر شيء، لا بهالأيام ولا بغيرها. قال: إلا رجل، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني خرج، قال: هذا مالي كله في سبيل الله، وخرج يقاتل حتى استشهد. قال: هذا طبعا ما في أحد يسبقه في الأجر وفي الفضل. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. في فوائد كثيرة الحديث، بدي أذكر فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن الله تعالى يا إخوة الإسلام يختص بالفضيلة ما يشاء. يقول تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الاختيار والتفضيل بين الناس وبين الأيام وبين الأماكن هذا لله عز وجل، ولكن كله مرجعه لحكمة منع شيء عبثي. فالله تعالى فضل بعض الأيام على بعض، كما فضل أيام أي نهار العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على سائر الأيام والليالي. حتى في حديث رواه البزار صححه وشيخنا الألباني رحمهما الله يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر اللي نحن فيها، أيام العشر. وفضل الله تعالى بعض الأمكنة على بعض وبعض البلاد على بعض. في حديث رواه الترمذي صححه شيخنا الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في سوق الحجورة، وهذا سوق في مكة، سوق في داخل مكة، ماذا يخاطب مكة يقول في الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، أحب أرض الله إلى الله هذه مكة، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والله تعالى فضل مكة على سائر البلاد، وفضل أيام العشر على سائر الأيام. حتى الأنبياء المفضلين على البشر فضل بعضهم على بعض، يقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله تعالى يفضل لحكمة ولخبرة وعلم من الله سبحانه وتعالى. ما في شيء عبثي يا أهل الإسلام، بس الآن ما مقتضى البحث في هذه المسألة، ولكن العلماء بحثوا ما الحكمة في تفضيل هذه الأيام العشر، ما الميزة فيها. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والذي يظهر له أن السبب في امتياز هذه الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. العلماء فكروا ليش هالأيام مميزة، الأيام العشر. ابن حجر يقول: اجتهدت فوصلت إلى هذه النتيجة، أنه هذه أيام مميزة عند الله، لأنه أركان الإسلام الأربعة اللي هي صلاة الصوم الحج الصدقة لا تجتمع إلا فيها. الصلاة موجودة كل السنة، وفيك تصوم كل السنة، وفيك تصدق كل السنة، بس ما فيك كل السنة تحج إلا في أيام محددة. فهذه الأيام يجتمع فيها الحج مع الصلاة والصوم مع الصدقة، صدقة خاصة وهي نحر الأضاحي، هذه صدقة خاصة ما تكون في سائر الأيام إلا في هذه الأيام، نحر الأضاحي، وفي صيام خاص وهو صيام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكفر السنة الماضية والسنة الموجودة الحالية، يكفر سنتين. فاجتمعت في هذه الأيام صيام عرفة ونحر الأضاحي والحج والصلاة، لذلك جعلها الله تعالى أيام فاضلة مفضلة على سائر الأيام. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه بعض الناس اليوم قد يعني يستغرب أنه يا أخي كل المشايخ الآن يبحثون أيام هذه العشر، يذكرون أحاديث الفضيلة، فضيلة هذه الأيام، ويغفلون عن واقعنا، عن واقعنا. نحن نعيش في هموم، في أزمات، عندنا أزمة التفلت الأمني، في السلب جهارا نهارا، السلب والنهب، عندنا موضوع الضيق الاقتصادي لدرجة في بعض الناس ينتحرون والعياذ بالله بسبب الضيق الاقتصادي، عندنا موضوع الوباء، الأوبئة تتفشى في البلاد يوما عن يوم تزداد. هذه همومنا، ما بس تبحثوا لنا قضية فضيلة في الأيام المباركة وغيرها، هذه على رأسنا وعنا، بس عندنا هموم. نقول لهم يا أخي الإسلام: حل الهموم بهذا الحديث، حل الهموم كل اللي ذكرنا بهذا الحديث. قل: كيف ذلك؟ كيف حل الهموم بهذا الحديث؟ اعلموا إخوة الإسلام أنه ما في شيء يجري في هذه الدنيا، في الحياة، في حياة الناس، إلا بإذن الله ومشيئته وبقدره وبحكمة ووفق سنة. ما في شيء بيمشي عبث أو يقع بالصدفة. يقول تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: ما في شيء نخلقه عبثا، إلا كله بقدر وحكمة ومشيئة وعلم ووفق سنة خاضع لها، وفق سنة. فالمصائب اللي عددناها يا إخوة الإسلام لها أسبابها، وهذه الأسباب وفق سنة الله عز وجل كمان تمشي تخضع للسنة وللناموس الذي جعله الله تعالى. طيب كل هالمصائب ما هي أسبابها؟ أكبر أسباب ما أقول كل أسبابها، أكبر أسبابها ذنوب الناس، ذنوب البشر. دليل هذا قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد. الفساد أي فساد العيش، أي فسد عيش الناس في البر والبحر، فسد البحر، فسد الهواء، فسد الماء، فسد الزرع، كل هذا بسبب ماذا؟ ذنوب الناس، بما كسبت أيدي الناس أي من ذنوب. لعلهم يرجعون أي لا، هذا عذاب مصغر في الدنيا أقل من عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون إلى تقوى الله، فإذا رجعوا رفعنا عنهم هذا العذاب. ربط المصائب بالذنوب هذه السنة، سنة الله. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن في مصائب، في مصائب تكون خاصة بك، في مصائب تكون للأمة، هذه ارتباطها بالمعصية. إذا معصية خاصة بك تكون المصيبة خاصة بك، إذا معصية تفشت في الأمة بتكون المصيبة متفشية في الأمة. هذه التتبع لأحاديث الإسلام والآيات تجدون هذا، هذا علم، تدركوا أسرار الشريعة. بعض الصالحين كان يقول: كنت في الليل أعصي ربي، في الليل أعصي ربي، فكان يتوقع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. فيه فيه مصيبة بدها تجي، بس ما بتجي بلا على الأمة بسبب معصيته، تجي على لوحده. بيقول لك: كيف أجد المصيبة؟ يقول: كنت أعصي الله تعالى فأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. في تاني يوم بالليل عصى، بالتاني يوم في بلاقي مرتي طالع خلقه متنحرة، غضبينة، سيئة المزاج، بالله شبك ما بعرف. هو بينه وبين نفسه بيقول: أنا عارف ليش، لأن برها عصيت، إني لا أجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يقول حتى الدابة، يقول بركب على الإبل مثلا أو الخيل بلاقي متنحر، ليش؟ طول أمره بيمشي دغري، بيعرف هو في قرارة نفسي بسبب المعصية. شوف تتبع السلف لهذه الأمور، يعني ما في شيء بيغيب عن علم الله عز وجل، بيصيروا يتتبعوه حتى يحذروه. فبيقول لك: أنا عم بيصير معي هيك، بدي أعرف شو السبب، بيعرف أنا امبارح عصيت. لذلك هذه المعاصي لها، هذه معصية خاصة كانت المصيبة خاصة به، زوجته حنترت ودبته تنحرت. أما إذا كانت المصيبة في الأمة، وباء، غلاء، أمراض، أوجاع، هذه معناتها الذنوب عند الأمة، عند الأمة. وهذه الذنوب لها أثر سلبي، أثر سيء في حياة الناس، في عيشهم، في مائهم، في شرابهم، في أكلهم، في شربهم. أريد لك دليلا أو دليلين في هذه المسألة. في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الحجر أرض ثمود. النبي لما كان عليه الصلاة والسلام متوجها إلى تبوك، غزوة تبوك، من المدينة إلى تبوك، تعلمون بالطريق في مدائن صالح، مدائن صالح اللي هي بالأساس مساكن قوم نبي الله صالح عليه السلام اسمهم ثمود، وهؤلاء عصوا الله عز وجل فأهلكهم الله بالصيحة. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي صيحة طغت عليهم فأهلكتهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام اضطر يمر ببلادهم يأخذ استراحة، فنزل مع الصحابة فيها. فماذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ يقول: فاستقوا من أبارهم وعلفوا به العجين. يقول الصحابة عطشانين وتعبانين وأخذوا استراحة، فاستغلوا الآبار اللي كانت ثمود تشرب منها، ثمود القبيلة الكافرة العاصية اللي ماتت بالتعذيب الله، لا عذبت، فبحثوا عن الآبار اللي كانت تشرب منها ثمود، فعبوا منها الأوعية، اسطولة المي عبوها من الآبار، وحتى ما معهم مي للعجين يعجنوا العجين، فحطوه من الماء بتاع بئر ثمود، ابار ثمود، النبي ما عنده علم عليه الصلاه والسلام. فلما بلغه الخبر ماذا يقول لهم؟ قال اهريقوا الماء، امرهم ان يهريقوا الماء الذي استقوا وان يعلفوا العجين الابل. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما عرف انه هن عبوا سطوله المي من المي تعيد ابار ثمود اللي كان يشرب منها هؤلاء القوم المعذبون، وعجنوا به العجين، فقال له العجين ما تكبوه، طعموه للابل بس انتم ما بيجوز تاكلوه، والمي كبوها. قالوا من ابن نشرب؟ قال اشربوا من البئر اللي كانت الناقه تشرب منها، الناقه اللي جعلها الله ايه لهم. طيب شو السر يا اخو الاسلام؟ شو السر؟ لماذا فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان يا اخو الاسلام بسبب انهم قوم عصاة لله عز وجل، مذنبون، عذبوا، حتى ماؤهم فسد، حتى ماؤهم فسد بسبب ذنوبهم. الماء يفسد، الهواء يتلوث، الارض لا تنبت كما ينبغي، كل هذا بسبب الذنوب. فاحتاط النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تشرب ميتهم، لان ميت عصاة. فشوف هذه الذنوب لها تأثير سلبي على الماء والهواء والبيئة والغلاء والفساد في كل شيء في حياة الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كان السلف رضي الله عنهم يربطون كل المصائب بالذنوب، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. في حديث رواه ابن أبي الدنيا أن زلزالا حدث في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زلزال وقع، عمر تفاجأ، زلزال لم يقع في المدينة زلزال لا في عهد أبي بكر ولا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليش في زمني؟ ليش في زمني؟ ربطه دغري بالمعاصي. فجمع أهل المدينة وخطب بهم وقال يا أيها الناس ما وقعت الزلزال إلا عن شيء أحدثتموه. الزلزال ما بتولينا به في المدينة المنورة إلا بسبب ذنوب عم تعملوها، ذنوب عامة، ما إنه ذنب خاص، ذنب عام، حتى كان البلاء عاما. قال ما وقعت الزلزال إلا عن شيء أحدثتموه، في ذنوب عم تعملوها سببت الزلزال. طيب ماذا يريد يفعل؟ يقول لهم فوالذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. بيقول إذا يقسم بالله عز وجل إذا رجع الزلزال إلى المدينة، بيقول سأترك المدينة لأنكم قوم تعصون الله فيها. من يعرف من العاصي منكم؟ بس لأني من يعرف بدي أترك المدينة وخلي الله يخسف فيكم الأرض. هيك يا أخو الإسلام كان السلف يربطون كل المصائب بالذنوب. بس هذا ما يعفي المسؤولية. تقول يعني الشيخ الآن معناتها الدولة ما عليها مسؤولية والفلان ما عليها مسؤولية والتجار اللي سرقوا الأموال والسياسيين، لا كلهم عليهم مسؤولية وهؤلاء أسباب. بس من اللي سبب وقوع هذه الأسباب؟ الذنوب حسب سنة الله عز وجل. هو اللي سلط هؤلاء علينا. لماذا سلط علينا هؤلاء السياسيين؟ فأكلوا أموالنا وأفسدوا هواءنا وماءنا وكذا، سلطهم علينا بسبب ذنوبنا حسب سنة الله تعالى في إحلال المصائب على الناس بسبب الذنوب. طيب الناس بتقول لك يا أخي طيب نحن ما ننكر في ذنوب ياخذ الإسلام، بس حتى الذنوب إذا تتبعتم الأمور حتى المصائب تكون مناسبة للذنب، مناسبة له. كيف مناسبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس إذا وقعوا في الزنا وما أشبهه اللواط وغيره فتكون المصيبة تشبه ذلك. شو المصيبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني، يقول يا معشر المهاجرين خمسون إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تقع الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، لم تقع الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. النبي ربط عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا وقعت الفاحشة فيكم. عم بيقول هذا بزمن المهاجرين، بيقول إن شاء الله ما توصل للأيام، بس عم بيقول إذا وقعتم بالفاحشة أي الزنا واللواط، وقع عندكم هذه الفاحشة فكيف ستكون المصيبة؟ قال في شو الأمراض؟ الطاعون، وأمراض مستحدثة، أمراض ما كانت موجودة من قبل. يوم لما عم نسمع كورونا شو بيقولوا بالأخبار؟ كوفيد-19 المستجد. سبحان الله، كأن كلمة المستجد تذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المستحدث. أوجاع، يقول في الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أوجاع مستحدثة، أمراض جديدة ما كانت موجودة من قبل، أمراض جديدة. بس شو سببها؟ يقول لم تظهر الفاحشة في قوم، تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. ما بس الزنا سري، علنا. طيب الآن ما بدها كثير ذكاء. شوف الآن أول ما عملوا احتياطات لكورونا، وقفوا الشواطئ، وقفوا بيوت الدعارة وكذا، خفت، رجعوا فتحوا الباب للشواطئ وبيوت الدعارة والكازينوهات وكذا، رجعت زادت، رجعت زادت. ربطوا الأمور يا إسلام. بيوت الدعارة أعلان فيها الفاحشة، وما بس أعلان فيها بيوت الدعارة، اللي صار في جماعة بينادوا بالمثلية، حقوق المثليين، إنه اللواط، اللواطيين بيقولك لنا حقوق، هذا إعلان بالفاحشة، إعلان. ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا واقع حياتنا. يعني شوف، الزنا مرض في النفوس، مرض الشهوة تغلب على الإنسان، فابتلوا بأوجاع وأمراض في أجسادهم، هذيك مرض نفسي، مرض في النفوس، شهوة. فكان واللواط نفس الشيء، فكانت المصيبة شكله وتناسب مرض نفسي، فكان المصيبة مرض جسدي، مرض جسدي. بعطيك مناسبة أخرى، إذا الناس لعبوا بالأموال، سرقوا، أخذوا الربا، عملوا رشاوى، صاروا التجار يغلون الأسعار، يحتكرون، مصيبة بماذا تكون؟ المعصية تكون بالسرقة والرشوة وأخذ المال بالباطل والاحتكار وكذا، تكون المصيبة عليهم مالية، على الناس مالية. هذيك مصيبة جسدية نفسية، كانت المصيبة جسدية. إذا كانت المعصية مالية تكون المصيبة مالية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أي إذا الناس عملوا معصية أخرى، ما هي؟ قال أنقصوا المكيال والميزان، يعني سرقوا أموال الناس، بخسوا الناس حقوقهم، هذه معصية مالية. كيف تكون المصيبة؟ إلا أخذوا بالسنين، سنين يعني الجوع، وشدة المؤونة أي ضيق العيش، وجور السلطان عليهم. معصية جسدية مصيبة جسدية، معصية مالية مصيبة مالية. بس بتقول طيب هالمصائب الجسدية والمالية عمت الكورونا تفشى في الكفار وفي المسلمين، والجوع تفشى في الكفار وفي المسلمين وكذا، يعني عمت الناس، مع أنه نحن بنعرف في ناس زنات وفي عصاة وفي محتكرون وفي أصحاب رشاوى باطلة، بس نحن ما كلنا هكذا. في ناس بيصلوا وبيصوموا، بيصلوا الصبح وبيصلوا 5 صلوات في المساجد، ما حكمهم؟ ما ذنبهم؟ في الإسلام الله تعالى بيّن أنه إذا كان الناس هؤلاء الصالحون كانوا قلة، ما قدروا غيروا المنكر في حياتهم، فالبلاء يعم الجميع، يشمل الجميع، والمصيبة تنزل على رؤوس الجميع. بس من عدله يوم القيامة لا يؤاخذهم بما يؤاخذ به المذنبين. لذلك النبي عليه السلام مرة يقول لأم سلمة اللي زينب رضي الله عنها، تقول دخل الرسول عليه السلام يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يقول يأجوج ومأجوج عم يفقدوا بالسد اللي جعله الله بينهم بين البشرية، ففتحوا هالقد، يعني كل يوم عم يوسع الخرق، لما يكبر بده يفوت على الناس. فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فهنا زينب رضي الله عنها تقول لو يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، تبقى هو بيجمع البشرية بيقتلونا، بيقتلوا الكفار والمسلمين وفينا ناس صالحون ما كلهم أصحاب معاصي. قال نعم إذا كثر الخبث. نعم لو كان في الأمة صالحون بس كانوا مثل ما يغيروا منكرا، والخبث انتشر وهم لا يفعلون شيئا ولا يغيرون منكرا ولا ينكرون منكرا، فالمصيبة تشملهم أيضا. أنت اليوم لما بتجي تشوف إنسان ينشر الحشيشة والمخدرات بين الناس تقول لي أخي اتقي الله، لكن ما شو دخلك فيني؟ هذه حياتي. بسب الله تعالى علنا تقول لي يا أخي اتقي، شو دخلك فيني؟ أنا حر بحكي شو ما بدي. هذا الآن مفهوم عندنا، شو دخلك فيني أنا حر. طيب هذا ما بيمشي في الشريعة، ما بيمشي. الآن نعطيكم مثل، جواد معه كورونا وماشي عم يتزدر بالأسواق، تجي بتقول لي انت معك كورونا عود بالبيت اعمل حجر صحي، بلك شو دخلك فيني انا حر. انتو ما بتقبلوا، ما بتقبلوا. لا شو حر، شو حر يا اخي، عم تنشر الامراض فينا بولادنا ببيوتنا بنسواننا، ممنوع. نفس الشيء اللي ينشر المخدرات والكفر والزنا ويعلن بالفسق، اذا لم تنكروا عليه وتأخذوا على يديه هذا يسبب بنشر المصائب علينا جميعا. نفس الشيء. طيب قلنا أول الحديث أنه حل كل مشاكلنا ومصائبنا بهذا الحديث، حديث ابن عباس. كيف ذلك؟ طيب ما دام بينا أن المصائب اللي عندنا كلها بسبب ذنوبنا، سواء ذنوبنا مباشرة أو ذنوب الناس وسكوتنا عنهم، ما دام بينا هذا معناته لا حل ولا رفع لهذه المصائب إلا بالرجوع إلى الله، إلا بالرجوع إليه. وهذه أيام مباركة، الله تعالى يحب هذه الأيام، فالرجوع فيها مضاعف. يعني إذا أكثرنا من الصلاة والصوم والعبادة وتضرعنا إلى الله أكثر من سائر الأيام، فهنا مظنة لرفع البلاء أكثر من سائر الأيام، لأن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام، هذه مظنة لرفع البلاء. أما الدليل أن الطاعة كما ذكرنا أن المعصية سبب المصائب، المعاصي سبب المصائب، أيضا يقابل هذا أن الطاعات سبب البركات ونزول العافية والخير. يقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك هذه أيام فرصة يا أخوة الإسلام، أكثر فيها من الذكر خاصة الاستغفار، فالاستغفار يرفع البلاء ويدفعه. أكثر فيها من الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة والصدقة والصدقة. عسى الله تعالى أن يرفع عنا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من هموم وأوجاع يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الهموم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا واكشف عنا الغمة والهم والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.